الحمد لله، الحمد لله، ثم الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى، وأحثكم وإياي على طاعته، فإنه لا ينجو في الدار الآخرة إلا من حافظ على تقوى الله، ولا يسعد في هذه الدنيا إلا من حافظ على تقوى الله. ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين. ما أنزل الله تعالى تعاليم شرعه إلا ليهدي عباده إلى سعادتهم في الدنيا وسعادتهم في الآخرة. ترك الحرام وإتقان الفرائض وأداء ما استطعت من النوافل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، على هذه الكلمات الأربعة مدار خطب الجمعة كلها التي سمعتها والتي ستسمعها. ترك الحرام وإتقان الفرائض وأداء ما استطعت من النوافل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، عليها مدار الدروس كلها التي سمعتها والتي ستسمعها. إنما نزل شرع الله تعالى ليهدينا سبيل الرشاد، وليس من رشاد إلا بتعاليم الله، بترك الحرام، بإتقان الفرائض، بأداء ما استطعت من النوافل، بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ما دام في الأجل فسحة أيها الإخوة، إن كان واحد فينا مقيماً على الحرام فالوقت لا زال مناسباً لأن يتوب، لأن يستغفر، لأن يرد الحق إلى أصحابه، لأن يبدأ مع الله تعالى بداية جديدة يترك فيها الحرام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتق المحارم تكن أعبد الناس. ومن كان منا مقصراً بالفرائض لا انفكاك له بين يدي الله إلا بأن يؤديها، والوقت مناسب أن تقضي ما فات وتبدأ بداية جديدة، ثم أدي من النوافل ما استطعت، بهذا تكون من أهل التقوى وحدك. لكن الإسلام يحب أن يشيع الخير في كل هذه الأرض، فدعانا للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إنه من يعمل مثقال ذرة خيراً يره، ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره. ثم أستفتح بالذي هو خير. يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: وما آتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وقال ربنا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال ربنا مخاطباً سيدنا محمدًا صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. قال جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب قال: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. قال النووي في شرح مسلم: قوله خير الهدي هدي محمد جاءت الرواية بوجهين، الأول بفتح الهاء وإسكان الدال الهدي، ومعناه الطريقة، يعني أحسن الطرق، أحسن السير طريق محمد وسير محمد صلى الله عليه وسلم. وجاءت الوجه الثاني بضم الهاء وفتح الدال، خير الهدى هدى محمد، يعني خير الدلالة والإرشاد. أخرج البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: إن أحسن الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها الإخوة، هذه هي الخطبة الخاتمة في سلسلة خطب عنوانها هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاءت السلسلة مع بداية شهر ربيع لنكثر من الصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولنهتدي بهديه ونتأسى بسنته، فننال الحظوة بشفاعته صلوات ربي وسلامه عليه. واعلموا أيها الإخوة أن الكمال البشري معقود في رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكلما سرت وراءه وحذوت حذوه ومشيت بطريقه واهتديت بهديه واستننت بسنته فأنت تمشي نحو الكمال، وعكسه بعكسه. الخطبة الأولى كان عنوانها هدي النبي صلى الله عليه وسلم في العبادات الشعائرية، والثانية هديه صلى الله عليه وسلم في المعاملات المالية، والثالثة هديه صلى الله عليه وسلم في العلاقات الأسرية، والرابعة هديه صلى الله عليه وسلم في الشدائد والمحن، والخامسة هديه صلى الله عليه وسلم في مخالطة الناس، والسادسة هديه صلى الله عليه وسلم في التعليم، والسابعة هديه صلى الله عليه وسلم في القضاء بين الناس، والثامنة في هديه صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله. وهنا تنتهي الخطب، لكن التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينتهي. ولو جعل أحدنا عمره كله مصروفاً لتعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسيره وسيرته والعمل بهذا الهدي لكان على خير كبير. لو تجعل كل عمرك بس تتعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم وتعمل بهذا الهدي فأنت على خير كبير. ما هدي النبي صلى الله عليه وسلم في السفر؟ ما هدي النبي صلى الله عليه وسلم عند الغضب؟ ما هدي النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه؟ ما هديه مع جيرانه؟ ما هديه مع أعدائه؟ ما هديه في معاركه؟ ما هديه مع القرآن الكريم؟ ما هديه في صومه؟ ما هديه في غناه؟ كلها عناوين تحتاج منكم البحث عنها وجمع مادتها والعمل بما فيها. أنا عرضت عليكم 8 عناوين، لكن في عناوين كثيرة. إذا أردت أن تسافر، أفضل طريقة للسفر وأفضل أعمال في السفر عندما تبحث عن هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في السفر، ابحثوا عنه. عندما تغضب، أفضل غضب وأحسن غضب وأحسن طريقة في التعامل عند الغضب هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. في المرض، هذه العناوين جميعاً وغيرها تحتاج منك أنت أن تبحث عنها وأن تعمل بما فيها، لأن كل آية تقرؤونها أيها الإخوة في القرآن الكريم بشكل نظري فإن تطبيقها العملي في حياة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال ابن عطاء الله السكندري: واعلم أنه لا تحصل لك الرفعة عند الله تعالى إلا بمتابعة النبي المكرم والرسول المعظم محمد صلى الله عليه وسلم. لا تحصل لك الرفعة عند الله. قال أبو العباس أحمد بن سهل: من ألزم نفسه آداب السنة نور الله قلبه بنور المعرفة، ولا مقام أشرف من متابعة الحبيب صلى الله عليه وسلم في أوامره وأفعاله. أعلى مقام بهذا الدين أن تمشي وراء سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. وهاكم أيها الإخوة 3 أمور تعينكم على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم والاهتداء بهديه، وهي النتيجة العملية لكل هذه المجموعة أو السلسلة من الخطب. 3 أمور تعينك على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم والاهتداء بهديه: العلم والصحبة والحب. أما العلم فالمراد به أن تحضر مجالس حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته وشمائله، وأن تقرأ في كتب حديثه وسيرته وشمائله، وأن تتدارس مع أهلك وأصحابك في حديثه وسيرته وشمائله، ولعلك يوماً بعد ذلك تؤلف كتاباً أو أكثر في حديثه وسيرته وشمائله، لأن من أراد التأسي والاتباع فعليه أولاً أن يعلم، إذ كيف تتأسى وأنت لا تعلم بماذا تتأسى؟ من أراد أن يهتدي بهدي النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي عليه أولاً أن يعلم ما هدي النبي صلى الله عليه وسلم. تجد هديه في الحديث، تجد هديه في السيرة، تجد هديه في الشمائل. في دورة فاتبعوني المقامة في مسجدكم هذا لتعلم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته، قال لي أحد الإخوة بينما كنا نقرأ مع أستاذنا في الأحاديث المختارة من صحيح البخاري، مر بنا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم. فشعرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يخاطبني بالأمر، هو يقول ارجعوا إلى أهليكم فعلموهم، هذا هو الحديث. قال شعرت أن النبي صلى الله عليه وسلم يخاطبني، فرجعت إلى أهلي وصرت أعلمهم ما أتعلم، وأقرأ عليهم ما يقرأ علي، وأدعوهم إلى ما دعيت له. إن قراءة حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيرته وشمائله هو الخطوة الأولى لتتأسى بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فتكون معه في الدنيا لأجل أن تكون معه في الآخرة. يا إخوان، اللي بيكون مع النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا سيكون معه في الآخرة، والذي يكون النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا في طرف وهو في طرف آخر صعب كثير أن يكون في الآخرة مع النبي صلى الله عليه وسلم. إذ شرط المرافقة الموافقة، إذا وافقته في الدنيا سترافقه في الآخرة. كيف توافقه؟ باتباع هديه. كيف أتبع هديه؟ أولاً أتعلم ما هديه. وأما الأمر الثاني الذي يعينك على الاتباع والاهتداء فهو الصحبة، والمراد أن تصاحب من يتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم ويسير بسيره ويحذو حذوه ليعينك على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. نقل الإمام الذهبي أن أبا داود صاحب السنن، أنتم بتسمعوا بأن الخطباء بيقول لك هذا الحديث أخرجه أبو داود، المدرسون في المساجد يقول هذا الحديث أخرجه البخاري، أخرجه مسلم، أخرجه أبو داود. الكتب الستة العمدة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم هي كتاب البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة والموطأ أو الترمذي. أبو داود، نقل الإمام الذهبي أن أبا داود صاحب السنن كان يشبه بأحمد بن حنبل في هديه ودله وسمته. أحمد بن حنبل كان شيخ لأبي داود، كان أبو داود يشبه بأحمد في هديه، يعني في سيرته في حياته، ودله يعني في منظره وهيئته، في هديه ودله وسمته. والسمت هو المذهب في أمور الدنيا والآخرة. كان أبو داود يشبه بأحمد بن حنبل في هديه ودله وسمته، وكان أحمد يشبه في ذلك بوكيع، وكيع شيخه لأحمد بن حنبل، وكان وكيع يشبه في ذلك بسفيان، وسفيان بمنصور، ومنصور بإبراهيم، وإبراهيم بعلقمة، وعلقمة بسيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. قال علقمة: وكان ابن مسعود يشبه بالنبي صلى الله عليه وسلم في هديه ودله وسمته. يعني أنت شايف في سلسلة موصولة، أبو داود بأحمد، وأحمد بوكيع، ووكيع بسفيان، وسفيان بمنصور، ومنصور بإبراهيم، وإبراهيم بعلقمة، وعلقمة بابن مسعود، وابن مسعود بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. إذا صاحبت من يستن بسنة النبي صلى الله عليه وسلم سيساعدك على أن تستن أنت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فصحبتك للموصول تجعلك موصولاً، وصحبتك لمتبع السنة تجعلك متبعاً للسنة. أخرج الخطيب البغدادي في تاريخه: سأل جعفر ابن نصير بكران الدينوري، وكان يخدم الشبلي. الشبلي رجل من رجالات العلم والتربية الروحية، عنده إنسان يخدمه اسمه بكران الدينوري. جعفر بيسأل بكران، بيقول له: ما الذي رأيت منه عند وفاته؟ قال لي: علي درهم مظلمة. أنا بزمناتي ظالم واحد بليرة فضة، درهم تقريبا، وتصدقت عن صاحبه بألوف. هذا اللي ظلمته بالدرهم عم دور توهر عليه ما عم بلاقي، الله وكيلك صلي دافع أكثر من 1000 درهم صدقة لوجه الله تعالى عن من ظلمته بهذا الدرهم، فما على قلبي شغل أعظم منه. أنا الآن اقترب أجلي في سكرات الموت، أكثر شيء يهمني هالدرهم يلي آكله على واحد. علما هو الحقيقة إذا واحد ظلم واحد بدرهم وبده يتوب، شو بده يعمل؟ عليه أن يرد له هذا الدرهم. إذا اختفى هذا الإنسان ما عاد لقيته، تصدق عنه بدرهم وقل: يا رب اجعلها في صحيفته. هذه هي التوبة. الشبلي صلوا دافع مو درهم، صلوا دافع ألوف. اسمع هيك مهموم، إذا أنت صحبت من يتبع السنة، هذه هي السنة. النبي صلى الله عليه وسلم عندما حضرته الوفاة صعد على المنبر قال: أيها الناس، من كنت أخذت له مالا فهذا مالي، من كنت شتمت له عرضا فهذا عرضي، من كنت جلدت له ظهرا فهذا ظهري. الشبلي إذا صحبت من يتبع السنة يسهل عليك اتباع السنة. قال: ما الذي رأيت منه عند وفاته؟ قال: قال لي: علي درهم مظلمة، وتصدقت عن صاحبه بألوف، فما على قلبي شغل أعظم منه. ثم قال لي: وضئني للصلاة، ففعلت ونسيت تخليل لحيته. يبدو بأن الشبلي بآخر عمره متعب مرهق، ما له أدران يتحرك من السرير، فقال له لبكران، قال له: وضيني. جاب وعاء هالمي وحط بإيده شوية مي وغسل له وجهه، استنشاق، غسل له إيده اليمين، غسل له إيده اليسار، مسح له شعره، غسل له قدمينه. قال لي: وضئني. قال: ففعلت فنسيت تخليل لحيته. بالنسبة للوضوء، إذا لحيتك خفيفة يجب عليك تخليل اللحية حتى يصل الماء إلى الجلد، أما إذا اللحية كثيفة لا يجب التخليل، يصير غسل ظاهر اللحية صح الوضوء، بس يسن التخليل، يسن أنك تدخل إيدك بين أشعار اللحية. قال لي: وضئني، فوضأته. قال: ونسيت تخليل لحيته وقد أمسك على لسانه، ما عاد قدر يحكي. قال: فقبض على يدي وأدخلها في لحيته. عم بيقول له أنه يعني لأنه سني. قال: ثم مات. فبكى جعفر وقال: ما تقولون في رجل لم يفته في آخر عمره أدب من آداب سنة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم؟ تخليل اللحية الخفيفة سنة، يمشي الحال بلاها، بس هو ما بيريد. إذا صحبت متبع السنة يسهل عليك اتباع السنة، يساعدك على الاهتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم. إن صحبة متبعي السنة والمهتدين بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الخطوة الثانية لتتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، فتكون معه في الآخرة إن كنت معه في الدنيا، العلم والصحبة. وأما الأمر الثالث الأخير فهو الحب، والمراد أن المحب حريص على التشبه بمحبوبه، فمن أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب التشبه به وهوي متابعته وسهل عليه الاقتداء به. قال ذو النون المصري: من علامة المحب متابعة النبي صلى الله عليه وسلم في أخلاقه وأفعاله وأوامره وسننه. والحاصل أيها الإخوة، أن العلم والصحبة والحب ثلاثة أمور تعين على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم والاهتداء بهديه، لتكون وراءه في الدنيا فتكون معه إن شاء الله تعالى في الآخرة. وبعد، هذا شيء من الحديث عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. المأمول منكم متابعة البحث عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى تقتدوا به وتعملوا بهديه وتعلموا الناس سنته، لنكون معه في الدنيا ونكون معه في الآخرة. قال الله تعالى حكاية عن سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام: فمن تبعني فإنه مني. قال الله تعالى حكاية على لسان سيدنا إبراهيم: فمن تبعني فإنه مني. فالمتابعة تجعل التابع كأنه جزء من المتبوع، وإن كان أجنبياً. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سلمان منا أهل البيت. وأنتم تعلمون أن سيدنا سلمان فارسي وليس عربياً، لكن بالمتابعة أثبت له النبي صلى الله عليه وسلم الوصلة: سلمان منا، فمن تبعني فإنه مني. وكما أن المتابعة تثبت الاتصال، فعدم المتابعة تثبت الانفصال. فكما أن المتابعة تثبت الاتصال، فعدم المتابعة تثبت الانفصال. وقد جمع الله تعالى الخير كله في بيت، وجعل مفتاحه متابعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا طلبت الخير كله فقل: اللهم إني أسألك متابعة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ومن فتح له أيها الإخوة باب المتابعة فذلك دليل على محبة الله تعالى له. أيها الشباب، أيها الرجال، أيتها الأخوات، من فتح له باب المتابعة، اللي شاف حاله عم بيحب كثير يطلع على أخبار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، على حديثه، على سيرته، على شمائله، عم بيحب كثير يقلد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، عم بيحب كثير يعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فليعلم بأنه فتح له باب المتابعة. من فتح له باب المتابعة فذلك دليل على محبة الله تعالى له. والدليل قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين، استغفر الله.